بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، حمدا كثيرا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. ثم ما بعد، قال الإمام أبو محمد عبد الغني المقدسي رحمه الله تعالى في كتابه عمدة الأحكام في كتاب الصلاة منه تحت باب صلاة الكسوف، وقد تقدم معنا في الدرس الماضي التعليق على بعض فقرات حديث عائشة وحديث أبي مسعود رضي الله عنهما، واليوم نقرأ بقية الأحاديث في الباب ونذكر ما تيسر من المسائل المتعلقة بالباب بإذن الله عز وجل. قال رحمه الله تعالى عن عائشة رضي الله عنها قالت: خسفت الشمس على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم فصلى بالناس، فأطال القيام ثم ركع، فأطال الركوع ثم قام فأطال القيام وهو دون القيام الأول، ثم ركع فأطال الركوع وهو دون الركوع الأول، ثم سجد فأطال السجود، ثم فعل في الركعة الأخرى مثل ما فعل في الركعة الأولى، ثم انصرف وقد تجلت الشمس، فخطب الناس فحمد الله وأثنى عليه، ثم قال: إن الشمس والقمر آيتان من آيات الله لا ينخسفان لموت أحد ولا لحياته، فإذا رأيتم ذلك فادعوا الله وكبروا وصلوا وتصدقوا. ثم قال: يا أمة محمد، والله ما من أحد أغير من الله من أن يزني عبده أو أن تزني أمته. يا أمة محمد، والله لو تعلمون ما أعلم لضحكتم قليلا ولبكيتم كثيرا. حديث عائشة رضي الله عنها وأرضاها الذي بين أيدينا فيه عدة مسائل وفوائد نذكر منها ما تيسر بإذن الله عز وجل. أولا، قولها رضي الله عنها خسفت الشمس فيه دلالة على أن الخسوف يطلق على الشمس، وكما تقدم معنا في الدرس الماضي أن هذا يطلق كذلك على القمر، وهذا الذي عليه كثير من أهل اللغة هذا المعنى، وبعضهم يفرق بتفريق آخر من أهل اللغة بين الخسوف والكسوف، فيجعلون الخسوف لمعنى والكسوف لمعنى آخر، أي باعتبار ذهاب الإضاءة وعدمها، فبعضهم يقول الخسوف في الجميع والكسوف في البعض. الخسوف في الجميع بمعنى أن القمر أو الشمس إذا ذهب ضوءه كاملا يقال له خسوف، وإذا ذهب بعض منه يقال له كسوف. وقال بعضهم الخسوف ذهاب لونها والكسوف تغيره. فهذه أقوال في التفريق بين الخسوف والكسوف. قولها رضي الله عنها وأرضاها خسفت الشمس، ذكر العلماء رحمهم الله تعالى أن هذا لم يكن إلا مرة واحدة في زمن الرسول صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذا يفهم من قولها خسفت الشمس كما مر معنا كذلك في حديثها الأول، أن لم تقل كان إذا خسفت الشمس، لكن قالت خسفت الشمس على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، ففيه دلالة على أنها لم تخسف في زمنه صلى الله عليه وسلم إلا مرة واحدة. فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم فصلى بالناس. قولها رضي الله عنها وأرضاها فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم، كما مر معنا في الحديث السابق من حديثها أنه بعث مناديا خرج من بيته مسرعا عجلا فزعا صلى الله عليه وسلم، يخشى أن تكون الساعة قد قامت، فأمر المنادي فنادى، فلما اجتمع الناس قام صلى الله عليه وسلم فصلى بالناس، وقولها فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم فصلى بالناس في إشارة إلى أن صلاة الكسوف تكون في جماعة، إلى أن صلاة الكسوف تكون في جماعة، وهذا مأخوذ من مجموع حديثها الأول وحديثها الثاني. ففي حديثها الأول فيه أنه بعث مناديا ينادي الصلاة جامعة فاجتمعوا، وفي هذا الحديث قال فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم فصلى بالناس، ففيه إشارة إلى أن صلاة الكسوف تكون جماعة، وهذا الذي فعله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، فإنه لم يصلي حتى اجتمع الناس كما في حديثها الأول. قالت رضي الله عنها وأرضاها فأطال القيام، وجاء في بعض الروايات أنه قرأ بالبقرة أو نحو من البقرة من سورة البقرة، وهذا يدل على طول القيام، على أنه صلى صلاة طويلة جدا، حتى أن بعض الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم كما جاء في حديث أسماء أنها جاءت إلى عائشة وهم يصلون، فسألت عائشة آية هي، فأشارت عائشة بأصبعها إلى السماء فنظرت أي نعم أو أشارت أي نعم أنها آية، فقالت أسماء فصلت ما شاء الله أن يصلي، فأطال رسول الله صلى الله عليه وسلم الصلاة جدا، قالت أسماء حتى أغشي علي، حتى أغشي على أسماء، وهذا يدل على أن النبي صلى الله عليه وسلم أطال وأطال وأطال الصلاة جدا، حتى أن بعض الصحابة من نساء الصحابة قد أغشي عليها كما حصل لأسماء رضي الله عنها وأرضاها من طول القيام والقراءة. وهذا الطول في القيام والقراءة مشعر بعظيم هذه الصلاة، وأن النبي صلى الله عليه وسلم أقامها بهذا القيام وصلاها بهذه الصلاة، يدل على ماذا؟ على خوفه وخشيته صلى الله عليه وسلم، على خوفه وخشيته صلى الله عليه وسلم من أن تكون الساعة أو أن يكون عذاب أراده الله جل وعلا. فالحاصل أن فيه إشارة إلى معنى من معاني الوجوب، فيه إشارة إلى معنى من معاني الوجوب، إذ أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى بهذه الصلاة الطويلة الذي فيها مشقة واضحة على بعض المصلين، ومع هذا واصل في صلاته صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، ففي معنى من معاني الوجوب. قولها رضي الله عنها وأرضاها ثم ركع، أي بعد أن قرأ القراءة الطويلة ثم ركع، قالت فأطال الركوع، وجاء أن ركوعه كذلك كان طويلا بنحو قيامه، ثم قام فأطال القيام، أي عاد مرة أخرى فاستفتح الصلاة في الركوع الثاني كذلك بالفاتحة، ثم قرأ قراءة طويلة إلا أنها دون الأولى، ففيه إشارة إلى هيئة الركعة الأولى وأنها من ركوعين. قولها رضي الله عنها وأرضاه ثم أقام فأطال القيام، وهو دون القيام الأول، فيه كذلك أن المستحب في صلاة الكسوف أن يكون الركوع الأول أطول من الركوع الثاني، أن يكون الركوع الأول أطول من الركوع الثاني. قولها ثم ركع فأطال الركوع، وهو دون الركوع الأول، وفي هذا إشعار إلى أن الركوع الأول كان أطول، لأن القراءة في الركوع في الركعة الأولى كانت ماذا؟ أطول، وهذا كان مر معنا في حديث البراء فيه ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم مما يجعله من التناسب بين القراءة والركوع والقيام والسجود، واضح جماعة مر معنا في صفة الصلاة أن من هديه صلى الله عليه وسلم أن يناسب بين الأركان، فإذا كانت القراءة طويلة كان الركوع كذلك ماذا؟ طويلا، وكان القيام طويلا، وكان السجود طويلا، وإذا كانت متوسطة متوسطة، وإذا كانت خفيفة خفيفة واضحة جماعة، فمن الخطأ أن يقرأ قراءة قصيرة ويطيل الركوع جدا وكذلك القيام جدا، هذا ليس من السنة، بل السنة أن تكون هذه الأشياء بينها تناسب، بينها ماذا؟ تناسب، كما يدل عليها هذا الحديث وما جاء في معناها. وقد تقدمت معنا هذه المسألة، وقد تقدمت معنا هذه المسألة في صفة الصلاة، قولها رضي الله عنها: ثم سجد فأطال السجود ثم فعل في الركعة الأخرى مثل ما فعل في الركعة الأولى. قولها رضي الله عنها ثم سجد فأطال السجود، بمعنى أنه سجد سجدتين كبقية الصلوات، سجد سجدتين كبقية الصلوات، وأنه أطال السجود في تلك الصلاة، أطال السجود في تلك الصلاة، وهذا كذلك من المناسبة، إذ أن القراءة كانت طويلة والركوع كان طويلا والقيام بعد الركوع كان طويلا، فكذلك السجود كان ماذا؟ كان طويلا. وقولها رضي الله عنها ثم فعل في الركعة الأخرى مثل ما فعل في الركعة الأولى، فيه أنه صلى في الركعة الثانية بنفس صفة الركعة الأولى من الطول في الركعة الأولى وكذلك في الركوع، ثم في الركعة الثانية يطيل كذلك ولكن إطالة دون الأولى، وكذلك الركوع يكون دون الركوع الأول، وكذلك يفعل في السجود من إطالة السجود. ففيه أن مثل تعني المماثلة من جميع الوجوه، فيه أن مثل تقتضي المماثلة من جميع الوجوه. قولها رضي الله عنها ثم انصرف، أي لما قضى صلاته انصرف صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. قالت: وقد تجلت الشمس، وقد تجلت الشمس، وهذا استدل به من استدل من أهل العلم على أن صلاة الكسوف يستحب أن تصلى حتى تنكشف وتتجلى الشمس، حتى تنكشف الشمس وحتى تتجلى الشمس، بمعنى أنه يستمر في الصلاة وفي إطالة الصلاة حتى تنكشف الشمس. قال العلماء: فإن سلم قبل ذلك استحب له أن يبقى على ماذا؟ على الذكر والتسبيح والاستغفار وكذلك الصدقة وما شابه ذلك حتى تنجلي الشمس. قال رحمه الله تعالى: وقد تجلت الشمس فخطب الناس. ففيه مشروعية الخطبة لصلاة الكسوف، مشروعية الخطبة لصلاة الكسوف، وأنها تكون عقب الصلاة، وأنها تكون عقب الصلاة. وقولها رضي الله عنها وأرضاها فحمد الله وأثنى عليه، فيه أن صلاة الكسوف يستفتح فيها بحمد الله والثناء عليه، وهذا كان عادة رسول الله صلى الله عليه وسلم في جميع خطبه، أنه يبدأ بالحمد والثناء، يبدأ بحمد ربه جل وعلا والثناء عليه، ثم يشرع في ما أراد صلى الله عليه وسلم. قال ثم قال، قال ثم قال: إن الشمس والقمر آيتان من آيات الله. قوله صلى الله عليه وسلم إن الشمس والقمر، إنها هنا يؤتى بها للتوكيد، فقوله صلى الله عليه وسلم إن الشمس والقمر آيتان من آيات الله لا ينخسفان لموت أحد ولا لحياته إلى آخرة، فيه توكيد لهذا المعنى، فيه توكيد لهذا المعنى الذي أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم من أن الشمس والقمر آيتان من آيات الله لا ينكسفان لموت أحد ولا لحياته، لا ينكسفان لموت أحد ولا لحياته، وأكدها بأن ليبين ويؤكد هذا المعنى الذي قد وقع، الذي قد يكون قد وقع في نفوس البعض من أن الشمس والقمر إنما ينكسفان لموت أحد أو لحياته، أي من العظماء. وقوله صلى الله عليه وسلم لا ينخسفان لموت أحد، وفي حديث أبي مسعود لا ينكسفان، فيه إشارة لماذا؟ إلى أن الكسوف يطلق على كسوف الشمس والقمر، وكذلك الخسوف يطلق على خسوف الشمس والقمر، وقد تقدم أن أهل اللغة يقولون بهذا، ومنهم من يفرق. ومنهم من يفرق بين هذا وهذا، وما دام أن السنة قد جاءت بهذا وهذا وقد نطق به الصادق المصدوق أفصح الخلق صلى الله عليه وسلم، فهذا يدل على ما تقدم من أن الخسوف يطلق على خسوف الشمس والقمر، وكذا الكسوف يطلق على كسوف الشمس والقمر، على أن بعض أهل العلم قال أنه تارة يغلب الكسوف الذي هو كسوف القمر فيدخل فيه الشمس، وتارة يغلب الخسوف الذي هو للشمس فيدخل فيه ماذا؟ القمر، أي من باب التغليب، من باب التغليب كما يقال جاء العمران والمراد بهما أبو بكر وعمر وما شابه ذلك. قال رحمه الله أو قالت رضي الله عنها وأرضاها: لا ينخسفان لموت أحد ولا لحياته. وهذا كما سمعتم فيه بيان لهذا المعنى، وأن الشمس والقمر إنما هي آياتان من آيات الله جل وعلا، وليست تخسفان ما عليه لموت أحد ولا لحياته، ففيه إبطال ما كان عليه الجاهلية من أن النجوم والكواكب لها تأثير على الأرض، من أن حركات النجوم والكواكب لها تأثير ذاتي على الأرض. قوله: فإذا رأيتم ذلك فادعوا الله، قوله صلى الله عليه وسلم فادعوا الله، أي فادعوا الله جل وعلا وتضرعوا إليه بأن يكشف ما بكم، وأن يكثروا كذلك من الاستغفار والتوبة والإنابة، لأن هذا بلاء، والبلاء إذا نزل لا يرفع إلا بماذا؟ إلا بالتوبة والاستغفار والإنابة. ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض، وقال الله جل وعلا عن رسوله نوح أنه قال: قلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا. وقال الله جل وعلا: وما كان الله ليعذبهم وأنت فيهم وما كان الله معذبهم وهم يستغفرون. واضح هذا يا جماعة؟ فيكثر الإنسان من الاستغفار والتوبة والإنابة والتضرع إلى ربه جل وعلا في مثل هذه المقامات، أي إذا حصل ونزل مثل هذا البلاء. قال رحمه الله تعالى: إن الشمس والقمر آيتان لا ينخسفان لموت أحد ولا لحياته، فإذا رأيتم ذلك فادعوا الله. تقدم أن هذا الحكم معلق بماذا؟ بالرؤية، وتقدم الكلام على هذا. قوله صلى الله عليه وسلم: وكبروا، أي كبروا الله جل وعلا، والتكبير معناه التعظيم والإجلال، التعظيم والإجلال، وهو يتضمن تنزيه الله جل وعلا عن جميع النقائص والعيوب، لأن معنى التكبير أن الله أكبر من كل شيء، أن الله أكبر من كل شيء، فإذا كان أكبر من كل شيء فهو المستحق لصفات الكمال والإجلال، وهو المنزه عن كل نقص وعيب سبحانه وتعالى. قال: وصلوا، وهذا هو الشاهد، وهذا هو الشاهد من إيراد هذا الحديث، فقوله صلوا إلى جانب صلاته صلى الله عليه وسلم يفيدنا معنى من معاني الوجوب. وقوله وتصدقوا فيه أيضا الحث على الصدقة، فيه الحث على الصدقة، وكل يتصدق بما تيسر، كل يتصدق بما تيسر، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: اتقوا النار ولو بشق تمرة، ولو بشق تمرة، فإن لم تجد ولو كما جاء في الحديث ولو أن تلقى أخاك بوجه منبسط، وجاء طليق وما شابه ذلك. فالصدقة بابها واسع، الصدقة بابها واسع، إعانة الأخ بالمال صدقة، إعانته بالرأي السديد صدقة، الإشارة عليه ونصحه إلى الخير صدقة، إعانته في حمل متاع الله صدقة، وما شابه ذلك. قال ثم قال: يا أمة محمد. وقوله صلى الله عليه وسلم يا أمة محمد فيه إشارة إلى هول إلى هول الأمر وعظيم الأمر، لذا ناداهم بهذا النداء: يا أمة محمد، يا أمة محمد ففيه إشارة إلى جواز إطلاق هذا الإطلاق على الأمة، فنسبة الأمة فيجوز نسبة الأمة إلى نبيها صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، فيقال أمة محمد، أمة محمد. قال رحمه قالت ثم قال يا أمة محمد والله ما من أحد أغير من الله، ما من أحد أغير من الله. وهذا فيه إثبات صفة الغيرة لله جل وعلا، فيه إثبات صفة الغيرة لله جل وعلا، وهي من الصفات الثابتة لله جل وعلا، وهي من صفات الفعل الثابتة لله جل وعلا. قال من أن يزني عبده، من أن يزني عبده أو تزني أمته. الرجل إذا كان له عبد، الرجل إذا كان له عبد أو كانت له أمة ورأى عبده يزني أو رأى أمته تزني، ماذا يصنع؟ تحصل له من الغيرة والغضب الشيء الشديد والكثير والكبير، هكذا أم لا؟ فالله جل وعلا يقول النبي صلى الله عليه وسلم الله أغير، واضح يا جماعة؟ الله أغير من هذا الإنسان الذي يرى عبده يقع في الفاحشة أو يرى أمته تقع في الفاحشة، وهم بشر كلهم عبيد لله رب العالمين، فكيف بحال هذا العبد يفعل هذه الفاحشة وربه سبحانه وتعالى مطلع عليه وربه جل وعلا ينظر إليه؟ فكما ذكر العلماء رحمهم الله تعالى قالوا ذكر النبي صلى الله عليه وسلم لهذا الأمر في خطبة الكسوف فيه إشارة إلى أن الذنوب من أسباب الكسوف والخسوف، إلى أن الذنوب من أسباب الكسوف وكذلك من أسباب الخسوف، لذا دل النبي أو أشار النبي صلى الله عليه وسلم إلى هذا المعنى فقال والله ما من أحد أغير من الله من أن يزني عبده أو أن تزني أمته. ففيه إشارة إلى أن البلاء الذي ينزل على أهل الأرض من الله جل وعلا والمصائب التي تنزل إنما هي بسبب ذنوب العباد، إنما هي بسبب ذنوب العباد، وكما قال الله جل وعلا وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم ويعفو عن كثير، وكما قال الله جل وعلا ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس ليذيقهم بعض الذي عملوا لعلهم يرجعون. فالناس هم السبب الأول في حصول المصائب وفي حصول البلايا. وفي هذا الحديث معنى من هذه المعاني، معنى من هذه المعاني، وأن الزنا سبب من أسباب حصول هذه الآيات العظام التي يخوف الله جل وعلا بها عباده. وقوله والله لو تعلمون ما أعلم لضحكتم قليلا ولبكيتم كثيرا، وهذا فيه إشارة إلى أن من كان بالله أعرف كان منه أخوف، من كان بالله أعرف كان منه أخوف. فالرسول صلى الله عليه وسلم أعلم الناس بربه صلى الله عليه وسلم، يقول لو تعلمون ما أعلم لبكيتم كثيرا ولضحكتم، ماذا؟ لضحكتم قليلا ولبكيتم كثيرا. جاء في حديث أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لهم مثل هذه المقالة، قال أنس فغطى أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وجوههم وإن لهم خنين من البكاء. فالحاصل أن فيه معنى من هذه المعاني، من أن من كان بالله أعلم وأعرف كان من الله جل وعلا أخوف. وقد جاء في حديث ابن عباس وغيره أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لم أرى كاليوم منظرا قط، رأيت الجنة والنار، رأيت الجنة والنار. فالنبي صلى الله عليه وسلم في صلاته تلك تمثلت أمامه الجنة، فجعل ينظر إليها، جعل ينظر إليها، وكذلك رأى النار أمامه، فرأى الجنة وما فيها من الخيرات. وما أعد الله جل وعلا فيها من النعيم، ثم رأى النار وما جعل الله جل وعلا فيه من العذاب والنكال لأهل العدوان والكفر والطغيان، ورأى النار كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: ورأيت النار يحطم بعضها بعضا، يحطم بعضها بعضا، فقال: لم أرى منظرا كاليوم قط. فهذا نبينا صلى الله عليه وسلم يقول لم يرى كهذا المنظر قط، فكيف يكون الأمر؟ سبحان الله، هذا رآه النبي صلى الله عليه وسلم، فكيف يكون الأمر لأهل الفساد الذين قد يلقون ربهم جل وعلا وهم على هيئة لا يحبها الله جل وعلا ولا يرضاها. قوله رحمه الله تعالى: وفي لفظ: فاستكمل أربع ركعات وأربع سجدات. وهذا كذلك مؤيد لما تقدم من أن صلاة الكسوف ركعتين، في كل ركعة ركوعان، في كل ركعة ركوعان، ثم بقية الصلاة كبقية الصلاة، أي في كل ركعة ركوعان وقراءتان. قال عن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه قال: خسفت الشمس في زمن النبي صلى الله عليه وسلم فقام فزعا يخشى أن تكون الساعة، حتى أتى المسجد فقام يصلي بأطول قيام وركوع وسجود ما رأيته يفعله في صلاة قط. ثم قال: إن هذه الآيات التي يرسلها الله تعالى لا تكون لموت أحد ولا لحياته، ولكن الله يرسلها يخوف بها عباده، فإذا رأيتم منها شيئا فافزعوا إلى ذكر الله ودعائه واستغفاره. حديث أبي موسى الأشعري رضي الله عنه أرضاه هو عبد الله بن قيس الأشعري اليماني رحمه الله، فيه أنه قال: خسفت الشمس في زمن النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا أيضا يؤكد ما تقدم معنا مرارا من أن الشمس خسفت مرة واحدة في زمنه صلى الله عليه وسلم، وهذا الذي ذكره الحفاظ. قال: فقام فزعا، وهذا أيضا فيه إشارة إلى معنى من المعاني من معاني الوجوب، يخشى أن تكون الساعة، وهذا فيه إشارة إلى أن النبي صلى الله عليه وسلم لا يعلم الغيب. فإذا كان النبي صلى الله عليه وسلم في زمانه يخشى أن تكون الساعة، فكيف نحن في زماننا هذا؟ تأتي الآيات تلو الآيات وكثير من الناس لا يلقي لها بالا. قال: حتى إذا أتى المسجد فقام يصلي بأطول قيام، وهذا فيه اختصار قد بينته الأحاديث الأخرى من أنه أمر مناديا ينادي الصلاة جامعة، فلما اجتمع الناس صلى بهم صلى الله عليه وسلم كما قال، فقام يصلي بأطول قيام، أي بأطول قراءة، قام قياما طويلا يقرأ فيه بقراءة طويلة. قال: وركوع وسجود ما رأيت يفعله في صلاة قط. وهذا كذلك فيه إشارة إلى معنى من المعاني المشار إليها قبله، وهي أن هذه الصلاة تميز عن غيرها من الصلوات بطول القراءة جدا، وطول الركوع كذلك، وطول السجود، فصفتها باعتبار هذا الاعتبار لا نظير لها. لذا قال أبو موسى: ما رأيت يفعله في صلاة قط. وهذا فيه إشارة كذلك إلى معنى من معاني الوجوب، إذ أن الناس شق عليهم ذلك، والنبي صلى الله عليه وسلم مستمر في ماذا؟ في صلاته، فهذا يدل على معنى من معاني الوجوب. قال: ثم قال: إن هذه الآيات التي يرسلها الله تعالى لا تكون لموت أحد ولا لحياته، ولكن الله يرسلها يخوف بها عباده. قوله ثم قال أي ثم قام خطيبا كما جاء مفسرا في حديث عائشة وفي حديث ابن عباس وفي حديث غيرهما رضي الله عنهما. قال: إن هذه الآيات التي يرسلها الله تعالى، قوله التي يرسلها الله تعالى فيه إشارة إلى أن هذا الأمر من الله سبحانه وتعالى منه وإليه. وإن كان هذه وإن كانت هذه الأشياء وهذه الأمور تدرك اليوم وقبل اليوم بدراسات عند علماء الفلك، ولكن هذه الأشياء وحركة هذه الكواكب على هذا السير المنتظم إنما هو بماذا؟ إنما هو بأمر الله ومشيئته، إنما هو بأمر الله ومشيئته. إذا شاء الله جل وعلا أن تكشف في هذا الزمن في هذا الوقت جعل لها مسارا معينا، وإذا لم يشاء أن تكشف في هذا الزمن وفي هذا المكان جعل لها مسارا ماذا؟ آخر. وهذا يدلنا على ماذا؟ على أن الأمر لله وحده سبحانه وتعالى. لذا قال نبينا صلى الله عليه وسلم إن هذه الآيات التي يرسلها الله فالله جل وعلا هو الذي يفعل في خلقه ما يشاء، يفعل في خلقه ما يشاء سبحانه وتعالى لا معقب لحكمه. قال رحمه الله لا تكون لموت أحد ولا لحياته، أي كما ظن من ظن. قال ولكن الله يرسلها يخوف بها عباده. إذن العلة من هذه الآيات كما قال النبي صلى الله عليه وسلم إنما ولكن الله يرسلها يخوف بها عباده، فالمقصد من هذه الآيات تخويف العباد. فينبغي لأهل الإسلام أن يعرفوا هذا المعنى الذي لأجله جعل الله جل وعلا هاتين الآيتين من الكسوف والخسوف. إنما مراد الله جل وعلا الشرعي هو أن يخوف به عباده لأجل أن يرجعوا إليه وأن يتوبوا إليه وأن ينيبوا إليه. لذا قال النبي صلى الله عليه وسلم فإذا رأيتم منها شيئا، تقدم معنا أن قوله منها شيئا سواء كان هذا الكسوف كثيرا أو قليلا جزئيا أو كليا، قال فافزعوا إلى ذكر الله، فافزعوا إلى ذكر الله. وفي هذا إشارة إلى أن من أعظم ما يرفع الله جل وعلا به البلاء هو التوبة، والذكر والإنابة، وإن شئت قلت بتعبير عام الطاعة. أعظم ما يرفع الله جل وعلا به البلاء هو التوبة والطاعة والرجوع إلى الله جل وعلا لعلهم يرجعون. قال الله جل وعلا ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس ليذيقهم بعض الذي عملوا لعلهم يرجعون. فالمطلوب هو ماذا؟ رجوع العباد إلى الله جل وعلا والتضرع إلى خالقهم وبارئهم جل وعلا، وكذلك التعبد لربهم جل وعلا والانكسار والانطراح بين يدي ربهم جل وعلا. فإذا هذه من الأمور التي جعلها الله جل وعلا لأن تكون لكي تكون أسبابا لرجوع العباد وإنابتهم وطاعتهم ربهم جل وعلا. قال فافزعوا إلى ذكر الله ودعائه واستغفاره، وكما ذكر أن من أعظم أسباب رفع البلاء الاستغفار، والله أعلى وأعلم. هذا مجمل ما يقال في هذه الأحاديث، والوقت قد ذهب، فنكتفي بهذا. إلى هنا سبحانك اللهم وبحمدك لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك.